رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعن الخدامة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ذنبي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في الصلوات الواجبة، بقية الصلوات الواجبة عليه السلام. وصل الكلام إلى صلاة النيابة. صلاة النيابة إما أن تكون بإجارة وإما أن تكون بتحمل على الولي أو بشيء آخر بالتزام آخر. أولا صلاة الإجارة، مشروعية صلاة الإجارة لا شك ولا ريب فيها، لا شك ولا ريب في مشروعية صلاة الإجارة، باعتبار أن الإجارة تتوقف على أمرين. الأمر الأول مشروعية النيابة في كل فعل من الأفعال العبادية، الإجارة تتوقف على مشروعية النيابة. لا بد أن يكون الأمر العبادي مما تجوز النيابة فيه كالصلاة والحج. دل الدليل الخاص على أن الحج يمكن أن تقع النيابة فيه عن الحي أو عن الميت. الصلاة دل الدليل على إن كان النيابة في الصلاة ولو عن الميت، عن الميت في خصوص الواجبات لا مطلقا. فدل الدليل على جواز النيابة في الصلوات في الصلاة، هذا أمر أول تتوقف عليه الإجارة. ثانيا الإجارة على العبادة عليكم السلام هي عقد من العقود. الإجارة على العبادة، الإجارة على الصلاة عقد من العقود، شأن شأن بقية العقود. كيف أن الشخص مثلا يؤجر بيته أو يؤجر نفسه، يكون أجيرا في عمل ما، كما أن إجارة البيت وإجارة النفس، إجارة المنافع وإجارة النفس، هذا عقد من العقود، عقد من عقود الإجارة مشمول لعموم أدلة إمضاء العقود. فكذلك الإجارة، الإجارة على العبادات هي عقد من العقود، إجارة من الإجارات مشمولة لعموم أدلة وجوب الوفاء بالعقود. فإذا المشروعية النيابة في الصلاة تتوقف على أمرين: الأمر الأول مشروعية أصل النيابة، وأن هذا الفعل لا يعتبر فيه المباشرة، لا يمكن أن يقع منوبا عنه عن شخص آخر، فأولا يتوقف على مشروعية النيابة، ثانيا على شمول أدلة الإمضاء لتلك الإجارة. هذه الإجارة على العبادة هي شأنها شأن سائر الإجارات الأخرى، كما أن الإجارات الأخرى مشمولة لأدلة أوفوا بالعقود، عموم أدلة وجوب الوفاء بالعقود، هذه الإجارة أيضا مشمولة كذلك. لذلك الإجارة على العبادة تكون مشروعة، ولا شك ولا ريب في مشروعية الإجارة على الصلاة. هناك إشكال مشهور يذكر على الإجارة في العبادة، يذكر دائما كشبهة ويجاب عنه، ويجاب عن تلك الشبهة هذا الإشكال، وهو أن الصلاة لا شك ولا ريب في أن الصلاة أمر عبادي تتوقف على قصد القربة، لا تصح الصلاة من دون أن تكون صادرة عن قصد التقرب إلى الله عز وجل، هذا أمر واضح ولا ينبغي إغفاله، أمر واضح ولا ينبغي التشكيك فيه، وهو أمر أصلا في غاية الوضوح، كون الصلاة أمرا عباديا أمرا واضحا. المستشكل يقول هذا الأمر العبادي اشتراط القربة في الصلاة هذا يتنافى مع أخذ الأجرة على فعل الصلاة. هذا الأجير اللي يصلي عن الميت يأخذ أجرة في قبال الصلاة، أخذ الأجرة هذا يقول يتنافى مع قصد القربة. قصد القربة شيء وقصد أخذ الأجرة شيء آخر، هذا إنما يصلي لا لأجل سواد عيون الميت ولا يصلي قربة إلى الله، إنما يصلي لأجل الأجرة، لأجل الإجارة، ويأخذ إجارة في قبال هذا العمل. هذا الشبهة شبهة معروفة وتذكر دائما في باب الإجارة على العبادات. هاي الشبهة واضحة البطلان، والسبب في ذلك تحتاج شوية إلى التفات. السبب في ذلك هو أن الداعي لفعل العبادة في الإجارة في صلاة الاستجار، الداعي إلى فعل العبادة هو قصد التقرب، الذي يدعو المصلي الذي يدعو الأجير للإتيان بالصلاة هو داعي القربة، قصد التقرب، هو يأتي بالصلاة قربة إلى الله تعالى، لكن الداعي للإتيان بالصلاة قربة إلى الله تعالى هو شنو؟ هو الإجارة. فالإجارة والمال ليس هو الداعي للإتيان بالصلاة، إنما الإتيان بالصلاة إنما يكون لأجل قصد التقرب، لكن أخذ المال هو داع إلى الداعي، داع إلى الداعي للإتيان بالصلاة، الذي يحرك نحو الإتيان بالصلاة. حتى لا تعلق الشبهة شيخنا، نمو نذكر الشبهة وتعلق، لكن نقتلع الشبهة. الداعي إلى الإتيان بالصلاة، بعض الأخوان أشوفهم حينما ذكرت الإشكال أتلقوا تلقي القبول، حينما أجاوب عنه هو كأنما وجهه علامات وجهه تدل على عدم وضوح الجواب. الداعي إلى الإتيان بالصلاة هو قصد القربة، هو إنما يأتي حينما نسأله، لو قدر أن نسأله نقول له ليش تصلي؟ يقول أصلي قربة إلى الله تعالى. ليش تصلي قربة إلى الله تعالى؟ يقول طلبا للمال، المال داعي إلى الإتيان بالصلاة قربة إلى الله تعالى، فأخذ المال لا يتنافى مع قصد القربة، فأخذ المال هو داعي إلى الإتيان بالصلاة قربة إلى الله تعالى. أما الإتيان بالصلاة هو ليس إلا لأجل التقرب، أما أخذ المال هو داعي ومحرك للصلاة قربة إلى الله تعالى، فلا منافاة، يعني أكو طولية. المنافاة إنما تتحقق إذا كانت هناك عرضية، إذا كانت هناك عرضية بين الداعي لأخذ المال وقصد التقرب، إذا كان بيناتهم عرضية نقول إيه هذا العمل ليس بمخلص، هذا العمل ليس خالصا لوجه الله، بعض الداعي إلى القربة وبعض الداعي إلى أخذ المال، حينئذ هذا محل إشكال. أما إذا كانت هناك طولية، يعني الداعي إلى الفعل هو قصد القربة والداعي إلى إتيان الفعل متقربا به إلى الله هو أخذ المال، يعني أخذ المال في مرتبة سابقة على قصد التقرب فهو يدعو إلى التقرب، فلا منافاة، هناك طولية بين أخذ المال وبين قصد التقرب فلا منافاة، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، مو نقول فقط لا منافاة، ماكو منافاة، بل نقول أخذ المال، وهذا من العجائب ربما، أخذ المال مؤكد لقصد التقرب. شو تريد بعد؟ مو فقط ماكو منافاة، بل أن أخذ المال هو في الحقيقة يؤكد قصد التقرب. ليش؟ لأن هذا المستأجر، المستأجر لا يرضى من الأجير أن يأتي بالصلاة إلا شنو؟ إلا عن قصد التقرب، وإلا لما كانت الصلاة صلاة، وإلا لما رضي المستأجر بتلك الصلاة. إذا أنا أقول له أنا آخذ الأموال وأصلي عن المرحوم، لكن ما أصلي قربة إلى الله تعالى، أصلي قربة إلى الأموال، يقول لا أنا ما أريد هيك صلاة، أريد صلاة صحيحة، أريد صلاة صحيحة مستجمعة للشرائط، ومن ضمن شرائط الصحة قصد التقرب. إذن المال لا ينافي، المال يؤكد، المال هو الذي يدعو للإتيان بالصلاة قربة إلى الله تعالى، فلا منافاة، بل أن أخذ المال هو في الحقيقة يؤكد قصد التقرب. ولا يمكن أن يرضى، ولا يمكن أن تقع الصلاة صحيحة أصلا، لا يمكن أن تقع الصلاة صحيحة، ولا يمكن أن تقع الإجارة أصلا صحيحة إلا بقصد التقرب. كمن استأجر دارا مثلا مؤلفا من غرفتين وما يلحق بالغرفتين، فإذا سلم هذا المستأجر، إذا سلم دارا تحتوي على غرفة واحدة، يقول الإجارة باطلة، هم اتفقا على الإجارة على دار معينة، على دار مخصوصة، إذا سلم دارا أخرى غير مستوفية للشرائط الإجارة تكون باطلة، كما لو امتنع المستأجر عن دفع تمام الإجارة نقول أيضا الإجارة باطلة. هذا أيضا كذلك نقول الإجارة باطلة إذا لم يأتي بقصد القربة. الإجارة مؤكدة لقصد القربة، صحة الإجارة متوقفة على قصد القربة، فلا يمكن أن يكون العمل صادرا بقصد المال، بقصد أخذ المال لا بد أن يكون صادرا بقصد القربة. لذلك لا شك ولا ريب في مشروعية صلاة الإجارة. صلاة الإجارة بعد أن كانت الصلاة يمكن أن تقع بالنيابة، يمكن أن تقع بالنيابة، وهو عمل محترم أن يصلي الشخص نيابة عن شخص آخر بعد أن فرغنا عن الإمكان النيابة وصحة النيابة. هذا الإتيان بالعمل نيابة عن الغير هذا عمل محترم يستحق العامل عليه الأجرة، ولا يمكن أن يكون عملا من دون أجرة، يستحق أن يأخذ عليه الأجرة. وأدلة عموم أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بالعقود في قوله تعالى أوفوا بالعقود شامل لمحل الكلام، فتقع الإجارة مشروعة. لذلك قال ومنها صلاة النيابة بإجارة عن ميت تبرعا أو بوصيته النافذة. الإجارة النيابة عن الغير، النيابة عن الغير إما أن تكون بالإجارة، إما أن تكون بالإجارة تبرعا من الوارث. مثلا الوارث لا يجب عليه أن يصلي للميت، كما لو كان الوارث أنثى البنت لا يجب عليها أن تصلي نيابة عن الوالد. إذا توفى الوالد وفي ذمته بعض الصلوات لا يجب على البنات أن يقضين ما فات عن الأب، لكن هي ابنة حلال بتحلال تدفع عن الوالد إجارة حتى تستأجر الآخرين. هي تدفع لا من باب الوجوب، هي تدفع تبرعا من عند نفسها، هي من عند نفسها تدفع الأموال تبرعا وتستأجر أشخاصا يؤدون الصلاة عن الميت عن الوالد. فصلاة النيابة تكون بإجارة تبرعا، هاي بإجارة تبرعا، ماكو بينات منافاة، ماكو منافاة بين الإجارة وبين التبرع. بالإجارة باعتبار هي استأجرت شخصا ليصلي عن الميت، فهو صلاة نيابة بإجارة. تبرعا باعتبار هي ابتداء من عند نفسها تبرعا دفعت الأموال، لا يجب عليها أن تصلي، لكن هي رأفة ورحمة بأبيها دفعت الأموال تبرعا من عند نفسها، فماكو منافاة بين الإجارة وبين التبرع. لذلك قال ومنها صلاة النيابة بإجارة، هاي بإجارة متعلقة بالنيابة. النيابة تارة تكون بإجارة، مرة هو ينوب عن الميت بإجارة، صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا، هاي تبرعا مرتبطة بالإجارة، الإجارة تبرعا، يعني هاي البنت تستأجر أجيرا تبرعا من عند نفسها، هي ما ملزمة، هي ما مطالبة بأن تستأجر أو تصلي عن أبيها، لكن ابتداء تبرعا هي تستأجر أجيرا عن الميت، عن الميت تبرعا أو بوصيته النافذة، أو لا مو تبرعا، لا هو حينما مات ويعلم بأن أولاده لا يقضون عنه، كثير من الأولاد هكذا لا يقضون عن الوالد، هو يعلم بذلك فهو يوصي قبل أن يموت، يوصي يقول أنا مطلوب مثلا 10 سنين من الصلاة فاستأجروا لي بعد موتي، هو يوصي في ضمن الوصية يوصي بأن يستأجر بعض الأشخاص يصلون عن نفسه، وهذه الوصية نافذة مثلا كما لو كانت في ضمن الثلث، هي لا تتجاوز الثلث، فتكون الوصية نافذة ومستجمعة للشرائط، فتجب الإجارة عن هذا الميت، فتكون صلاة نيابة بإجارة لكن لا تبرعا، لا تبرعا من الأولاد من الورثة، إنما هي بوصية الميت النافذة. قال أو بوصيته النافذة، هاي بوصيته النافذة معطوفة على تبرعا، يعني إما أن تكون الإجارة تبرعا هو يتبرع من عند نفسه، أو لا مو تبرعا، هو إنما استأجر بوصية الميت النافذة أو بوصيته، يعني بوصية الميت النافلة إذا كانت مستجمعة لشراءة الوصية ولا تتجاوز الثلث، أو تحمل، ومنها صلاة النيابة بإجارة أو تحمل. النيابة إما أن تكون بإجارة، وقلنا الإجارة تارة تكون تبرعية وإخرى تكون بمقتضى الوصية، ومرة لا، صلاة النيابة أصلا ليست بالإجارة، إنما صلاة النيابة بتحمل الولي أكبر الذكور ما فات عن الوالد، ما فات عن والده، في إما حال المرض وإما مطلقا حال المرض مع العذر أو مع العمد، مطلقا كما سيأتي في باب القضاء، سيأتي في الباب الثامن في باب القضاء الحديث عن هذا المورد. قال: ومنها صلاة النيابة بإجارة أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور، وسيأتي الحديث عنه في الفصل الثامن عن الأبي لما فاته من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا، ولو كان تركه للصلاة عمدا لا عن سهو ولا عن مرض، وسيأتي تحريره. يقول المصنف: وصلاة النيابة هي في الحقيقة بحسب ما يلتزم، بحسب الإجارة أو بحسب ما تحمل الولي عن الأب، بحسب هذا التحمل من حيث الكم ومن حيث الكيف. هذا لأي شيء استؤجر، استؤجر للصلاة اليومية، وهذا من حيث الكيف، استؤجر للصلاة اليومية مثلا 10 سنين، هذا من حيث الكم. من حيث الكم ومن حيث الكيف صلاة النيابة تابعة للإجارة أو لا، استؤجر للصلاة، صلاة الآيات اللي بعض الناس ينسون صلاة الآيات ويغفلون، حتى في مقام الاستئجار هم لا يستأجرون عن صلاة الآيات. هذا يلتفت بعد فترة طويلة أن الوالد ما كان يصلي صلاة الآيات ولم يستأجر لصلاة الآيات، استأجر عنه للصلاة اليومية لكن صلاة الآيات لم يستأجر، فيستأجر أجيرا لمدة مثلا 50 سنة صلاة آيات، في كل سنة أفرض مثلا آيتين، ف100 صلاة آيات عن الميت، فمن حيث الكم 100 ومن حيث الكيف صلاة آيات، تختلف عن 10 سنين مثلا اليومية. فعلى كل حال الصلاة، صلاة النيابة هي بتبع الإجارة أو بتبع ما تحمل الولي من حيث الكم ومن حيث الكيف. قال: وهي يعني صلاة النيابة، احنا شنو نتحدث الآن؟ ما نتحدث عن صلاة الإجارة، نتحدث عن صلاة النيابة، اللي النيابة مرة تكون بإجارة مرة تكون بتحمل. قال: وهي يعني صلاة النيابة بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية. ثم قال بعد أن أتم المصنف الكلام في الصلوات الواجبة، هو قال هذا الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة وبعض الصلوات المندوبة، الآن أتم الكلام في الصلوات الواجبة، الجمعة والعيدين والآيات وصلاة النيابة الواجبة، وبعد ذلك يدخل في بعض الصلوات المندوبة. أول الصلوات المندوبة صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي الصلاة المستحبة التي تستحب عند الجد، وعندما تحدث السماء أطرها عن الناس لكثرة ذنوبهم، لكثرة الذنوب واحدة من العقوبات الدنيوية للذنوب، واحدة من الآثار الوضعية كما يقال للذنوب هو أن تحبس السماء أطرها، فحينئذ يستحب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو استفعال من السقي، تقول سقى يسقي سقيا، كما تقول مثلا رمى يرمي رميا، سقى يسقي سقيا، والاسم اسم المصدر السقيا. فالاستسقاء هو مثل الاستعطاء، الاستعطاء يعني طلب العطية، الاستسقاء يعني طلب السقيا، فهو استفعال يدل على الطلب، طلب السقيا. قال المصنف: ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، وهو يعني الاستسقاء طلب السقيا، وهو أنواع. طلب السقيا أن 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 يطلب المكلف السقيا من رب السماء طلب السقيا هذا إليه أنحاء متعددة، واحد من الأنحاء بمجرد الدعاء، الاستسقاء بمجرد الدعاء الخالي عن الصلاة، لا بعد صلاة ولا قبل صلاة ولا في أثناء صلاة، مجرد الدعاء مجرد الطلب، طلب السقيا من دون صلاة. هذا نحو من الأنحاء. النحو الثاني الدعاء خلف الصلاة، أن يصلي ركعتين كيفما اتفق من دون كيفية خاصة، ثم بعد الصلاة يدعو ويطلب السقيا. هذا أيضا نحو آخر وهو أرقى من النحو الأول. النحو الأول بمجرد الدعاء أن يطلب السقيا بمجرد الدعاء من دون صلاة، ثم النحو الآخر اللي شوية أفضل منه في إلى مزية عليه أن يطلب السقيا بعد صلاة كيفما اتفق من دون كيفية معينة، يصلي ركعتين مثلا كما في نافلة الفجر أو كما في صلاة الفجر، وبعد ذلك يدعو ويطلب السقيا. وأفضل الأفراد هو الفرد الثالث، أن يأتي بالدعاء بطلب السقيا بعد صلاة تشبه صلاة العيد من حيث الوقت ومن حيث الكيفية، من حيث الوقت ومن حيث الكيفية، يصلي ركعتين تشبه صلاة العيد ويخطب الإمام خطبتين، ثم بعد ذلك يطلب الغيث. هذا أفضل الأفراد وأكمل الأفراد، والحديث يقع فيه هذا الفرد الثالث. كل هاي الأفراد الثلاثة دل الدليل عليها، نقرأ ثم نبين الدليل. قال وهو يعني الاستسقاء طلب السقيا، وهو أنواع، أول الأنواع وأدنى الأنواع، أدنى الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، من دون صلاة مجرد الدعاء. ثانيا وأوسطه الدعاء خلف الصلاة، قول مطلقا يعني من دون كيفية معينة. وأفضل الفرد الثالث الاستسقاء بركعتين وخطبتين، وهي هاي صلاة الاستسقاء من الفرد الثالث بعد ركعتين وخطبتين، وهي كالعيدين، صلاة الاستسقاء اللي نتحدث عنها كالعيدين. يقول الشارح في الوقت كالعيدين في الوقت، هي تشبه صلاة العيدين من حيث أكثر من وجه من وجوه الشبه. في الوقت وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، وقت صلاة الاستسقاء أيضا كذلك من طلوع الشمس إلى الزوال. والتكبيرات في الوقت والتكبيرات الزائدة في الركعتين، تكبيرات في الزائدة على التكبيرات المتعارفة في بقية الصلوات، خمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع تكبيرات في الركعة الثانية، يدعو عقيبة كل تكبيرة من التكبيرات. قال في الوقت والتكبيرات الزائدة في الركعتين، والجاهر، إنه يستحب الجاهر في صلاة العيدين، أيضا يستحب الجاهر في صلاة الاستسقاء. والقراءة أيضا تقرأ بعض الآيات المخصوصة، بعض السور عفوا المخصوصة، الشمس والأعلى أيضا كذلك في صلاة الاستسقاء، والجهر والقراءة والخروج إلى الصحراء، قلنا يستحب الإصحار بصلاة العيدين، البروز إلى السماء في مكان بارز، لا تصلى في المساجد إلا في المسجد الحرام، أيضا كذلك صلاة الاستسقاء والخروج إلى الصحراء وغير ذلك، إلا أن الخنوث هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة. هناك كنا نذكر دعاء خاص، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت، ويذكر العيد الذي جعلته للمسلمين عيدا، ذاك الدعاء خاص في صلاة العيد. في محل كلامنا بملاحظة مقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال نقول الدعاء لابد أن يتبدل إلى طلب الغيث وطلب الماء من السماء، ولا معين لدعاء معين، ما عندنا دليل يدل على تعيين دعاء معين. نعم يستحب الدعاء بالمأثور، وقد وردت بعض الأدعية المأثورة ابتداء بالاستغفار ثم طلب الغيث. قال إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة، ويحول الإمام الرداء يمينا ويسارا. قبل أن ندخل في هذا الحكم. خلينا نقرأ الأدلة الدالة على الكيفيات الثلاثة. قلنا عندنا دعاء ودعاء عقيب الصلاة ودعاء عقيب صلاة تشبه صلاة العيدين. الكيفية الأولى اللي هي مجرد دعاء دل عليها بعض الأخبار، خبر عن الإمام الصادق يرويه الكليني في روضة الكافي. الكافي تدرون 8 أجزاء، آخر جزء الجزء الثاني يسمى بالروضة، الجزئين الأولين في فصول الكافي الأصول، والخمسة الباقية في الفروع، والأخير في الروضة. هذا الخبر مذكور في روضة الكافي. أتى قوم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، إن بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا، فادعوا الله تعالى يرسل السماء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمنبر فأخرج، واجتمع الناس، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا وأمر الناس أن يؤمنوا، فلم يلبث أن هبط جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، أخبر الناس أن ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا، فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله ريحا فأثارت سحابا وجللت السماء وأرخت عزاليها، فجاء أولئك النفر بأعينهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يكف السماء عنا، فإنا قد كدنا أن نغرق. فاجتمع الناس ودعا النبي صلى الله عليه وآله وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه، فقال له رجل: يا رسول الله، أسمعنا فكل ما تقول ليس يسمع. سمعنا شوي. أسمعنا فكل ما تقول ليس يسمع. فقال: قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صبها في بطون الأودية وفي منابت الشجر وحيث يرعى أهل الوبر، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هاي الرواية تدل على أن صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء هو مجرد دعاء، ما ذكر صلاة ركعتين ولا صلاة تشبه صلاة العيدين. هذا أقل مراتب الاستسقاء، أقل مراتب الاستسقاء، ونزل ما نزل ببركة النبي صلى الله عليه وآله. الكيفية الثانية اللي تذكر بعد الركعتين، بعد صلاة ركعتين مطلقا من دون كيفية خاصة، ما ورد أيضا عن الإمام الصادق عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء بركعتين مطلقا، ما قيدت الرواية، ما جالت ركعتين بقراءة كذا بركوع كذا بخنوت كذا، مطلقا صلى للاستسقاء بركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر 7 و5 وجهر بالقراءة، ما ذكر صلاة الاستسقاء ركعتين مطلقا. وخبر آخر أيضا يدل على هذا بشكل آكد، مجرد الدعاء عقيب الصلاة، أيضا عن الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام قال: مضت السنة في الاستسقاء أن يقوم الإمام فيصلي ركعتين ثم يستسقي الناس، مجرد صلاة ركعتين مطلقا ثم يستسقي الناس. الرواية التي تدل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين هي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن صلاة الاستسقاء، وأثناء ما نقرأ الرواية شوفوا هذا الحكم اللي راح يقول: ويحول الإمام وغيره الرداء يمينا وشمالا. نفس هذا الحكم يدل عليه تلك الرواية. قال: سألته عن صلاة الاستسقاء، قال: مثل صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين. هاي المثلية مطلقة، ما قيدت مثل صلاة العيدين في الوقت، في الكيفية، في المستحبات، في التكبيرات، لا، مطلقا مطلقا يقرأ فيها ويكبر فيها، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيد ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد. فإذا سلم الإمام قلب ثوبه، إذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع. هذا اللي راح يجي يقول عنه الاتباع، الاتباع عن التأسي، لأن النبي كذلك صنع. قال ويحول الإمام وغيره الرداء يمينا ويسارا بعد الفراغ من الصلاة، فيجعل يمينه يساره وبالعكس، يعني يجعل يساره يمينه للاتباع، للاتباع، لأن الرواية قالت فإن النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع. أولا للاتباع، ثانيا للتفاؤل، التفاؤل، يتفاءل الإمام، يتفاءل المصلي بأن الله تعالى سيقلب الحال على ما هي عليه، سيقلب الجذب جذبا، سيقلب هذا الحال الذي هم عليه من اليبث والجفاف إلى الغيث الرحمة، سيقلب هذا الحال كما أنا أقلب ثوبي وأقلب ردائي، كما أن الإمام يقلب رداءه إن شاء الله نتفائل بأن الله تعالى يقلب تلك الحال من حال إلى حال. قال للاتباع كما قال فإن النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع، والتفاؤل ولو جعل مع ذلك أعلى أسفله. فإذا السبب في هذا القلب هو أولا الاتباع، ثانيا التفاؤل، التفاؤل بأن تقلب تلك الحال. أولا الشارح قال ويحول، المصنف قال ويحول الرداء يمينا ويسارا، هذا يحول فعل مبني للفاعل. إذا الشارح أبرز الفاعل، قال ليش بني مختصر، خلي نبرز الفاعل، من الفاعل؟ قال الإمام وغيره، يعني الإمام والمأمومين كل المصلين. خلينا نشوف هذا الإطلاق صحيح أو ليس بصحيح. نفس هاي الرواية، قال فإذا سلم الإمام قلب ثوبه، إذا سلم هذا فعل، من الفاعل؟ الإمام. قلب هذا قلب فعل ماضي، الفاعل إلى ضمير مستتر يعود على الإمام، فالرواية قالت الإمام هو الذي يقلب رداءه، مو مطلقا. احنا شنو علاقتنا بالمأمومين الآخرين؟ الرواية قالت قلب الإمام. قال فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي إلى آخر الكلام. الشارح أطلق الحكم وجعل الحكم شاملا للإمام وغير الإمام، مع أن الرواية خاصة بالإمام، هذا كلامه هنا. وفي المسالك أيضا يصرح، بعد في المسالك الشهيد الثاني يصرح بأن هذا الحكم مطلق يشمل الإمام وغير الإمام، ويدعي الشارح هناك بأن الاتباع والتفاؤل موجودان في المأمون، في المأمومين كما الإمام، كما أن الاتباع والتفاؤل موجود في الإمام هما موجودان أيضا في المأموم، فالمأموم أيضا كذلك يستحب إلى أن يقلب الرداء. أقول أولا التفاؤل هذا مجرد اعتبار، لا يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، اعتبار، إحنا نشوف أن هذا الدليل مو استحسان، الاستحسان شيء والاعتبار شيء آخر. الاعتبار يعني أن نذكر قضية تتناسب مثلا مع الدليل وتوجه الدليل، نتعبد بالدليل، لكن أيضا نبرز نكتة تدل على مثلا على أو توافق هذا الدليل، كما في مسألة تحريم الخمر للإسكار، نقول الخمر إنما حرم للإسكار، إحنا نتعبد بما ورد من الشارع المقدس. الشارع مثلا قال الخمر حرام لأن الخمر مسكر، فالعلة هي الإسكار، إحنا نجي نبين حكم واعتبارات تناسب هذا الدليل، نقول إيه والله بلي صحيح، خيرا فعل الشارع حينما حرم الخمر. الإنسان حينما يتعاطى الخمر يفقد عقله ويرتكب المعاصي والعياذ بالله الزنا ونحو ذلك، فنذكر بعض الاعتبارات الموافقة للدليل، لكن ليس الدليل هو نفس تلك الاعتبارات، هذه مجرد اعتبارات توافق الدليل. الدليل لابد أن يكون هو المحكم في التوسعة والتضييق، في التوسعة والتضييق لابد أن نقتصر على الدليل، صحيحة هشام قالت ويقلب الإمام أو قالت فإذا سلم الإمام قلب ثوبه. يعني الإمام ما يمكن أن نتعدى إلى غير الإمام لمجرد وجود التفاؤل، كما أن التفاؤل موجود عند الإمام موجود عند غير الإمام. فإذا لابد كان ينبغي للشارح أن يقتصر على مورد الرواية ويذكر هذا الحكم خاصا للإمام. قال ويحول الإمام وغيره الرداء يمينا ويسارا بعد الفراغ من الصلاة فيجعل يمينه ويسارا، وبالعكس للاتباع وللتفاؤل ولو جعل. شلون هذا اللي يحول رداءه؟ يقال أن اللي يحول رداءه من اليمين إلى اليسار إما أن يقلب الرداء، إما أن يقلب العباءة فيصير عالي العباءة سافلها وسافلها وسافل العباءة عاليها، تنقلب العباءة بالعكس الرداء يعني العباءة أو كل ما يلبس فوق الثياب العباءة، إما أن تقلب وإما أن تقلب على الإبطان تعبيرنا، فراح يكون اليمين على اليسار واليسار على اليمين. بإحدى هاتين الكيفيتين يتحول ما كان على اليمين على اليسار. يقول الشارح ولو جعل مع ذلك مع قلب اليمين على اليسار ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنا. يعني شنو؟ يعني يظهر من كلام الشارح، وأرجو أن نترك الحواشي الآن، يظهر من كلام الشارح أن قلب اليمين على اليسار واليسار على اليمين هذا يتحقق بكيفية ثالثة غير هاي الكيفيات. لأن هو قال ولو جعل مع ذلك، مع ذلك يعني شنو؟ يعني مع إبدال اليمين باليسار واليسار باليمين، لو جعل مع ذلك أحد أمرين، إما أن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، وإما أن تجعل الظاهر باطن. يقول لو جعل مع ذلك هذا أحد هذين الأمرين كان حسنا، وكأنما الشارع يفتهم أن هناك شيء ثالث، أن هناك شيئا ثالثا يحقق هذا الأمر غير هذين الأمرين، غير القلب من الأعلى إلى الأسفل والظاهر إلى الباطن. إحنا مو واضح عندنا شنو هذا الأمر الثالث. قال ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنا ويترك محولا حتى ينزع. يبقى على أهل الكيفية الإمام وغير الإمام سائر المأمومين المصلين، الإمام وسائر المصلين يبقون على أهل الحالة إلى أن يفرغوا حتى ينزعوا الرداء. شوف شو وقت يقدر أنهم ينزعوا الرداء، حينئذ يبقى مو مجرد أن ينتهي في الدعاء يقلبون ذلك، لا، شو وقت ما ينزع هذا الرداء يبقى على حاله. قال ويترك محولا حتى ينزع. أقول هذا الحكم مما لا مستند له، ما عليه دليل. الآن قرأنا الروايات اللي ترتبط بهذا الحكم، الرواية قالت فإذا سلم الإمام قلب رداءه، خلص مطلقا، ما قالت إيش وقت يرجع إلى حالته الطبيعية بعد الدعاء بعد المطر حينما ينزع حينما يقع هو الرداء من كيفه يقع مثلا من على منكبين المصلي، روايات مطلقة. فهذا الحكم مما لا مستند له. قال ويترك محولا حتى ينزع ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام. الشارع المصنف بعد ذلك دخل في مستحبات تلك الصلاة. يقول يستحب أن تكون تلك الصلاة صلاة الاستسقاء بعد صيام ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث يخرج لصلاة الاستسقاء، يصوم اليوم الأول ويكمل اليوم الأول ويكمل اليوم الثاني، في اليوم الثالث في حال صيامه يخرج مما بين طلوع الشمس إلى الزوال لصلاة الاستسقاء في يوم الاثنين أو في يوم الجمعة، يعني يصوم سبت وأحد واثنين ويخرج للصلاة في يوم الاثنين، أو يصوم مثلا أربعاء وخميس وجمعة ويخرج للصلاة يوم الجمعة اللي يناسبنا إحنا طلبة يوم الجمعة، ولا ما نقدر نصوم في يوم السبت والأحد والاثنين. قال ولتكن الصلاة، خلينا نقرأ أولا المستند. المستند لذلك رواية عن الإمام الصادق، قال الراوي يقول أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء، يلحون علي في طلب الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا، قل له يخرج فيخطب الناس، يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام، مو يخطب لصلاة الاستسقاء، لا، أولا يطلب منهم الصيام، فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم يوم الثالث، صومون يومين ويوم الثالث يخرجون وهم صيام، أو وهم صيام، ويخرج بهم يوم الثالث، يعني يصومون اليوم الأول ويكملون اليوم الثاني ويكملون اليوم الثالث في صيامهم، يخرجون ويخرج بهم يوم الثالث وهم، أي الواو للحال والجملة الاسمية في محل نصب حال، وهم صيام، يعني يخرجوا حال الصيام، يخرجون حال الصيام، يعني يوم الثالث يوم اللي يخرجون، يوم الثالث يوم اللي يخرجون للصلاة هم صيام. المصنف عبر وليكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام، يعني شنو؟ يعني يظهر من كلامه أن الصلاة اليوم الرابع لليوم الثالث، في حين الرواية قالت لا، قالت يصوم يوما وثانيا ويوم الثالث أيضا يخرجون وهم صيام، لذلك أنا ركزت على هذا وهم صيام، هذا حال من فاعل يخرج، يخرج بهم حال كونهم صائمين، يعني اليوم الثالث. المصنف قال ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام، الشارح يعتذر يقول صحيح صحيح، الدليل دل على أن تكون الصلاة في اليوم الثالث لا بعد تمام الثلاثة، يعني لا في اليوم الرابع، في اليوم الثالث، والمصنف ملتفت إلى ذلك وملتفت إلى الدليل ولا يريد غير ذلك، هو نفس المصنف يريد هذا الأمر، يريد أن الخروج يكون اليوم الثالث وهم صيام، لكن إنما جعل الصلاة بعد تمام الثلاثة أيام، مع أن الصلاة هي في الحقيقة بعد اليوم الأول وبعد اليوم الثاني لا بعد اليوم الثالث، يقول إنما جعل الصلاة بعد تمام الثلاثة لا بعد الاثنين من باب التغليب، باعتبار أن الصلاة بعد اليوم الأول وبعد اليوم الثاني، فغلب حكم اليومين على اليوم الثالث، وكأنما صارت الصلاة بعد التغليب بعد تمام الثلاثة. قال ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام، يقول الشارح أطلق يعني المصنف بعديتها، بعدية الصلاة عليها على الثلاثة، هو قال بعد صوم ثلاثة أيام، يعني أطلق البعدية، قال البعدية متحققة بالنسبة إلى اليوم الأول والثاني والثالث، والحال أن الرواية قالت لا، البعدية بالنسبة إلى اليوم الأول والثاني لليوم الثالث، يقول من باب التغليب حكم اليومين الأولين غلب على اليوم الثالث، وجعلت الصلاة كأنما بعد تمام الثلاثة، بعد التغليب جعلت كأنما بعد تمام الثلاثة لا بعد تمام اليومين فقط. قال أطلق يعني المصنف بعدية الصلاة على الثلاثة، على الثلاثة يعني بعديتها للثلاثة، بعدية الصلاة للثلاثة، تغليبا، تغليبا من باب التغليب، لأن الصلاة تكون في أول الثالث، هاي لأن مو تصوير للتغليب، مو بيان للتغليب، هذا التعليل للحاجة إلى التغليب، هذا كأنما هو أصل السؤال، إحنا نسأله نقول له الصلاة تقع في اليوم الثالث لا بعد اليوم الثالث، فلما قلت بعد الثلاثة؟ هذا أصل السؤال، يعني تعليل لمنشأ الحاجة إلى التغليب. قال لأن الصلاة تكون في أول الثالث، الصلاة كما دل الدليل تكون في أول اليوم الثالث لا بعد الثالث، حتى أنت تجي تطلق البعدية، هذا تعليل لأصل الحاجة إلى التغليب. يقول ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام آخر الأيام الاثنين أو آخر الأيام الجمعة،
أما يوم الاثنين فهناك رواية دلت على ذلك، قرينا الرواية، قال يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام. عفوا مو هاي الرواية، الرواية أيضا قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله ما رأيك في، فإن هؤلاء قد صاحوا إلي فأتيته فقلت له، فقال لي قل له فليخرج. قلت متى يخرج جعلت فداك؟ قال يوم الاثنين. زين، احنا عندنا رواية تقول لا بد من الصيام قبل ذلك بيومين، يعني يصوم يوم السبت والأحد والاثنين ويكون خروجه للصلاة يوم الاثنين، هاي رواية دلت على الخروج يوم الاثنين. أما يوم الجمعة ما بي رواية بالخصوص دلت على أن تكون صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، ما عندنا رواية، ما عندنا رواية تدل على أن صلاة الاستسقاء، تدل بالخصوص على أن صلاة الاستسقاء تكون يوم الجمعة، كما عندنا رواية تدل على أن صلاة الاستسقاء تكون يوم الاثنين، ما عندنا رواية تدل على أن صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، لكن عندنا عمومات دلت على استحباب الدعاء في يوم الجمعة. أفضل أيام الدعاء هو يوم الجمعة، فإذا لم يتمكن المصلي، إذا لم يتمكن من الانتظار إلى يوم الاثنين فليقدم الدعاء في يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو من مضان استجابة الدعاء. دل على ذلك بعض الروايات، رواية عن أبي عبد الله قال إن المؤمن ليدعو في الحاجة فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة. فضل يوم الجمعة معروف وعظيم في مسألة الدعاء. لذلك الشارح يقول لأجل وجود النص في يوم الاثنين وفقد النص في يوم الجمعة المصنف قدم يوم الاثنين على الجمعة، قدم قال وليكن الصلاة بعد ثلاثة أيام آخر الأيام الثلاثة الاثنين أو الجمعة، لأجل وجود النص في يوم الاثنين دون الجمعة هو المصنف قدم يوم الجمعة. قال آخرها الاثنين وهو منصوص، هذا كون الآخر يوم الاثنين أمر منصوص موجود في الرواية كما قرأنا، فلذا قدم لأجل وجود النص فيه المصنف قدم يوم الاثنين على الجمعة أو الجمعة، لأن أهالية الجمعة مع أن الجمعة لا نص فيها كما أنت تقول، قال لأن الجمعة وقت لإجابة الدعاء، حتى روي أن العبد نفسها، الرواية اللي قرأناها يشير لها الشارع، حتى روي أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة وبعد التوبة. هذا أيضا من المستحبات، يستحب أن تكون صلاة الاستسقاء بعد التوبة وبعد رد المظالم. هذا يأتي عن كل كلام، صلى الله على محمد وآله الكرام. عليكم السلام.